هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان أوسلو 30 عاما في متاهات التفاوض، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنقدم لكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في إطار حديث البرنامج لاستضافة ضيف كريم في إطار الموضوع. كما وسنخصص وقتا إن شاء الله في هذا البرنامج عند فقرتنا مع الشهداء. مع تمنياتنا لكم بالاستماع حتى نهاية لقائنا هذا، أحبتنا ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، شهد احتجاج لمتضرري عدوان 2014 على غزة انفعالا في صفوف المعتصمين وهتافات غاضبة رفضا لتجاهل الأنوروا لمعاناة المتضررين. وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الأنوروا غرب مدينة غزة بدعوة من لجنة المتضررين، رفع المشاركون نداءات تدعو إلى صرف تعويضاتهم ولافتات تطالب وكالة الغوث بالقيام بواجباتها تجاه متضرري العدوان. وأكد المتحدث باسم اللجنة أن 9 سنوات من الصبر والتحمل والمعاناة مضت على مماطلة وتسويف وكالة الغوث في صرف تعويضات المتضررين، وانتهت برفض صرف التعويضات والالتفاف على العقود الموقعة بين الطرفين.
تم التوقيع عليها عقود ما بين المتضررين أنفسهم وإدارة الوكالة بقيمة المبالغ حسب ما قدرته الأثقب الهندسية. لماذا الالتفاف على هذه العقود؟ المسكن شيء ضروري والطعام شيء ضروري، هناك منازل حتى الآن لم يتم إعمارها بانتظار الوكالة أن تقوم بصرف هذه المبالغ.
وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، احتجاج اليوم هل يمهد لانفجار الأوضاع في قطاع غزة نتيجة الضغوط المتراكمة على المواطن هناك؟
نعم، يعني هذا الاحتجاج الذي جرى اليوم هو احتجاج غاضب على طريقة إدارة هذا الملف من قبل الأنوروا، حيث للسنة التاسعة على التوالي، وهذا الموضوع لا زال معلق وبين أخذ ورد. في النهاية الأمور وأعلنت بأن هذا الملف تقادم ولم يعد يتم يعني التعاطي معه من قبل الدول المانحة والمتعهدة، وتريد الأونروا من خلال هذه التصريحات أن تقول للمتضررين بالكف عن المطالبة بحقوقهم، هذه الحقوق التي تم التوقيع عليها من قبل المتضررين والأونروا بعقود رسمية، ونحن هنا نتحدث عن مؤسسة دولية يجب أن تحترم تواقيعها وتحترم تعهداتها، وخاصة أن على يد الأونروا تم حصر الأضرار وتحديد قيمة الضرر والتعهد للمتضررين بتسديد المبالغ المطلوبة، إلا أن بعد 9 سنوات جرى التنكر لهذا والتعامل مع موضوع المتضررين من يعني على أساس توفير مبالغ إن توفرت من خلال برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أن اللجنة الوطنية العليا للمتضررين قد وافقت على هذا الموضوع على مضض، إلا أن عادة الأمور والي يعني تماطل وتسوف بالتعاطي مع هذا الموضوع. نحن هنا نتحدث عما يزيد عن 15,000 متضرر من العدوان 2014، وما تم توفيره من خلال برنامج الحماية الاجتماعية هو لا يتعدى عن $500,000، وتوزيع جزء رئيسي من هذه المبالغ على المطردين أصحاب البيوت التي هدمت بالكامل. نحن من هنا نحمل إدارة الأمور وسوء إدارة هذا الملف حتى الآن وعدم الضغط الكافي على الدول المانحة والمتعهدة للإيفاء بالتزامات التي جرى الحث عنها من أجل توفير الأموال اللازمة للمتضررين على مدار 9 سنوات.
طيب سيد محمود، فيما لو ارتفعت صرخة المواطنين هل تتوقعون أن تتم الاستجابة لمطالبهم من قبل الأونروا؟
يعني هذه ليست الوقفة الأولى التي جرى التعبير بصوت عالي وصرخة مدوية من قبل المتضررين وكل من يقف إلى جانبهم، هناك العديد من الصرخات التي أطلقت والعديد من الاجتماعات التي جرت وخاصة مع المفوض العام للأونروا ومع مدير عمليات الأونروا، لم يعطوا جوابا واضحا حتى الآن، وفقط أحيل الموضوع على برنامج الحماية الاجتماعية ليس على أساس يعني تعويض المتضررين عن قيمة الضرر الذي لحق بهم، ولكن فقط عبارة عن إعانات ومساعدات للمتضررين. هذا لا يفي بالحد الأدنى من الحاجة المطلوبة، مطلوب التعامل بشكل جدي ومنظم مع هذا الملف لحله وتعويض المتضررين عما لحق بهم.
منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلاف كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف حول تحرك متضرري عدوان 2014 في غزة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وعدم صرفها تعويضات المتضررين من العدوان. نأتي أعزائي إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء شيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الأستاذ محمود خلف.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 موطني. موطني موطني يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم، فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجا يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء يا جميع الألم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ومحور حديثنا أوسلو 30 عاما في متاهات التفاوض. إليكم التساؤلات التالية: ثلاثون عاما على أوسلو، هل كانت الاتفاقية ممرا أم خيارا؟ ماذا عن تداعيات الاتفاقية على الشعب الفلسطيني؟ وماذا عن البدائل بعد مرور ثلاثة عقود وثبات فشل الاتفاقية؟ أوسلو 30 عاما في متاهات التفاوض. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. 30 عاما مرت على اتفاق إعلان المبادئ أو أوسلو كما بات يعرف، بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الصهيوني. بنود الاتفاق تجاوز عددها 80، حملت في طياتها وعودا سرعان ما تحولت إلى أضغاث أحلام للسلطة الوليدة، والتزامات انقلب كل ما يرتبط بالحقوق فيها قيودا ووظائف مطلوب تنفيذها حين يتعلق الأمر بالمقاومة واسترداد الحقوق. أما الكيان الصهيوني الذي حصل على اعتراف به من منظمة التحرير فلم يفي بأي مما ألزمه الاتفاق به. اعتراف أدخل السلطة في مسار تسوي انتهى به المطاف عند معادلة التفاوض من أجل التفاوض. أما قضايا الحل النهائي فمنذ زمن غيبت عن الأجندات. مقابل كل هذا انتفض الشارع الفلسطيني رافضا لأوسلو وكل ما تلاه، وطور أدوات المقاومة من الحجر إلى الكفاح المسلح. نعم مستمعينا مستمعاتنا، في لقائنا هذا سوف نتوقف عند اتفاق أوسلو في ذكراه 30 وتداعياته على مسار القضية الفلسطينية. ابقوا معنا مستمعينا الأكارم، ونحن نستضيف في هذا البرنامج أحبتنا الكرام ضيفنا الكريم الذي التحق بركبنا، هو الأستاذ إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أستاذ إسماعيل أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي الله لك ولكافة المستمعين، تحياتي لكم.
شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. أستاذ إسماعيل، يعني 30 عاما مرت على اتفاقية أوسلو، ماذا في عنوان هذه الاتفاقية اليوم؟
نعم، مر أكثر من 30 عاما، وهي اتفاقية يعني ضربت بعرض الحائط أكثر من قبل الإسرائيليين أولا، الذي وقعت في عام 13/9/1930 حين كان وزير خارجية شمعون بيرت وياسر عرفات، ووقع المهندس اللي هو حاليا الآن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن. هذه الاتفاقية ذهبت في مهب الرياح، حتى أصحاب المؤيدين لهذه الاتفاقية هم باتوا يقولون أنها نسفت من قبل الإسرائيليين، لم يعد، لأن السبب الأول في عام 99 كان من المفترض أن تقوم الدولة الفلسطينية على حدود عام 67، وبالتالي إسرائيل تجاوزت ما بعد 99، ودخلنا الانتفاضة الأخطر عام 2000 حين كان الراحل ياسر عرفات، وبالإضافة اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية إلى أن وصلنا ما نحن إليه. لا أعتقد أن أوسلو اليوم هو يشكل القاعدة والأرضية، وخاصة نحن أمام حالة غليان في داخل الضفة الغربية وغزة، وحالة المقاومة التي تشهدها الفلسطينية ضربت بعرض الحائط. السبب الأول أن الاستيطان ارتفع بشكل كثيف جدا، بالإضافة محاولة السيطرة على المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الذي يقع ضمن حدود عام 67، وتحاول السيطرة على مدينة القدس تحت السيادة الإسرائيلية، وهذا أيضا مخالف المستوى الدولي والعربي وللجامعة العربية. نحن نتكلم عن الشعب الفلسطيني يأتي عن موضوع أوسلو وتبعات أوسلو، حتى البعض سمي بأوسلو مشؤوم لأنه أحضر وجلب النكبات من وراء هذه الاتفاقية، والتي لم تعطي أولا الحق الفلسطيني في الوجود، لم تعطي الحق الفلسطيني بقيام دولة، وبالتالي حتى هناك أيضا من الإسرائيليين كان معارضة، وعلى أثرها تم اغتيال إسحاق رابين في عام 96 على يد يجال عمير الذي ما زال لغاية هذه اللحظة من حزب كان يرفض أن يكون هناك توقيع اتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي الفلسطينيون ما زالوا متشائمون في موضوع قضية أوسلو، لأنه لم يعطي الحل العادل لقيام دولة فلسطينية وحق عودة اللاجئين الذي نصف من هذه الاتفاقية. لا ننسى أن الاتفاقية لم تكن عادلة حتى حين منظمة التحرير في وقتها أبو عمار الراحل تجاوز الفصائل المعارضة، في وقتها كان هناك فصائل معارضة عارضت بسبب أن ليس الكل على علم ما يجري بتفاصيل. فأعتقد أن هناك تفاصيل كما يحدث الآن، إسرائيل تكشف عن حرب الغفران في أكتوبر ما بعد 30 عاما، أعتقد أن الأيام اللاحقة إسرائيل سوف تكشف عن وثائق ما وراء اتفاقية أوسلو وما الذي يحدث.
يعني أستاذ إسماعيل، هل كانت الاتفاقية ممرا أم خيارا؟
سؤال جيد. هو أصبح ممرا من أجل المرور للدول العربية، وهذا هو جوهر الموضوع، اعتبره هو ممر سابقا، خاصة أن قبلها نذكر أن كانت أول دولة عربية عملت التصريح هي مصر في عام 79 مع انور السادات في حينها الرئيس المصري، ومن ثم ايضا مع وادي عرفه مع الملك الاردن الحسين في عام 1994. وكان من المهم جدا على اعتبار ان القضيه الفلسطينيه هي مركز الصراع في العالم باسره وتحديدا في الوطن العربي وفي المنطقه الاقليميه، وبالتالي اسرائيل نجحت باختراق منظمه التحرير، وخاصه حينها كانت حركة فتح على رأسها حاليا الآن أبو مازن، الذين هم من خلالهم يسعون تمرير بعض الأمور، وانقلبت كل الأمور كما كانت. الانتفاضة الثانية عام 2000 قلبت كل موازين اتفاقية أوسلو، ما نحن الآن مع كتاب القدس وحدة الساحات أيضا قلبت كل المعادلات، ومحور المقاومة الذي يمتد في الساحات الخارجية والساحات قلبت كل المعادلات. فطالما لم تحضن اتفاقية بالشعب الفلسطيني من كل المكونات على رأسها كافة المنظمات، لن تأخذ بعدا ولن تعطي أي أهمية. الكثير من الفلسطينيون اليوم في عصرنا هذا في عام 2023 لا يعلمون، خاصة الجيل الجديد لا يعلمون ما وراء ترتيبات أوسلو. كل الذين يعرفونه هو دحر الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية.
لأتساءل يعني ما الذي تبقى من اتفاقية أوسلو بعد مصيرة 3 عقود أستاذ إسماعيل؟
الحقيقة ما تبقى هو السلطة الفلسطينية التي ما زالت تعيش بالوهم والوهن أمام كل الاتفاقيات، وبكل مرة الإدارة الأمريكية تنجح مع إسرائيل ومع دول الغرب ومع المجتمع الدولي المنافق الذي دائما يقف باتجاه الدول التي لا تهتم بها ولا تهتم بالحالة العربية. يعني هناك المزيد مئات القرارات فيما يخص القضية الفلسطينية لا يوجد من المجتمع الدولي يستطيع أن يحاسب أولا وأن يسائل أو يعاقب أو ينفذ هذه القرارات. ما تبقى هم بعض أشخاص ما زالوا يعيشون على الوهم بأن هناك حلا دبلوماسيا ممكن أن يقود إلى المنطقة، وهذه هي واحد من سياسات الاستعمار التي تحاول أن تسعى أدلجة أو إدخال الهزيمة في وقود وإلغاء فكرة المقاومة من الخارطة في المنطقة الإقليمية، على اعتبار أن الخط الدبلوماسي هو الخيار الوحيد. وما زال هناك أشخاص مستفيدون من وراء أوسلو خاصة على المستوى المالي والاقتصادي، وأن طبيعة النضال أو شكل النضال السلمي الذين ما زالوا قسم منهم ما زال يؤمن بأن هناك خيارا تعاملا من قبل اللجنة الرباعية أو المجتمع الدولي، وبالتالي إسرائيل هو
يعني
عدو.
نعم أستاذ إسماعيل، يعني هل يمكن عقد الآمال أو بالأصح كما أسميته أنت الأوهام التي عقدت على هذه الاتفاقية ماذا عنها؟
هي ما زالت أوهام وما زالت هي سراب بعيد المنال. العديد من الفصائل على سبيل المثال حركة حماس والجهاد أكثر طيارين في المجتمع الفلسطيني الذين هم ليسوا جزء من أولا منظمة التحرير، بالإضافة إلى هناك فصائل معارضة من القوى اليسارية التي تعارض اتفاقية أوسلو، وهناك من يطالب بالنهر إلى البحر فلسطين التاريخية كلها، وبالتالي هناك جزء كبير من التأييد الشعبي وخاصة في الفترة الأخيرة لأكثر تنظيمين الآن هم يشكلون المحور الأساسي في المنطقة. لم يعد هم أحزابا صغيرة كما كانت في السابق، نحن نتكلم عن أحزاب كبيرة وتوسعت وأصبح لديها آراء لا يجوز تجاوز هذه، لكن اتفاقية أوسلو يتجاوزت كل المعايير، وبالتالي نجحت أمريكا وكل من حلفائها في المنطقة من أجل محاولة يعني بمعنى جعل الشعب الفلسطيني يعيش على الشحن ويعيش على الرواتب إلى أن وصلنا ما نحن واصلون. ما موجود هو بالضفة الغربية هي عبارة عن عمارات أوهام، يعني وزارات بلا وزير لا يعقد. تستطيع إسرائيل أو سيارة شرطة إسرائيلية أن تدخل وتعتقل كما تشاء في منطقة ألف، لا يوجد سلطة حقيقية على الأرض كلها، يعني مجرد حكم ذاتي أكثر من مغفر هكذا قيل في بعض حتى من نفس أعضاء حركة فتح من قياداتهم، هم يقولون لقد ذهبت في محب الريح اتفاقية أوسلو ولم تعد موجودة.
لنسلط الضوء أكثر على الاتفاقية، يعني ما الذي فعله هذا الاتفاق بالفلسطينيين أستاذ إسماعيل؟
لا ننسى كانت الانتفاضة الأولى في أوجها.
نعم.
بمعنى في عام 87 كانت انتفاضة أطلقت لحينها الحجارة، كانت انتفاضة الحجارة بعكس ما يجري اليوم بالرصاص والقنابل والصواريخ إلى آخر. في ذلك الوقت لم يكن إلا سوى الحجر ومواجهة العلم الفلسطيني الذي كان يرفع في حين اشتدت المقاومة. كانت كما تعلمون كانت منظمة التحرير في الخارج معظمها موجود كان في تونس وفي لبنان وسوريا وفي بعض المناطق الأخرى متمركزة. واضح جدا أن الفلسطينيون في حينها الشعب الفلسطيني أخذ أبعادا كثيرة وبدأت تتدحرج الكرة، وكأن أصبح أن الداخل الفلسطيني أصبح بيده القرار. من هنا كان من المهم جدا أن وجود منظمة التحرير في خارج فلسطين بالنسبة لإسرائيل أصبح مشكلة، وبالتالي إحضارهم إلى الداخل الفلسطيني دون مواثيق ودون أمور تريدها إسرائيل وكيل أمني في المنطقة ليس تحت هذا التعبير، لكن اتبع هكذا في نهاية الأمر، وبالتالي إحضارهم إلى المنطقة وتكون هي خدمة لوجود المشروع الصهيوني في المنطقة، وبالتالي تكون تحت العيون الموجودة هناك كثير. يعني على سبيل المثال نعطي مثال صلاح العروري، ندمت الصحف الإسرائيلية قالت لقد ندمنا أنه تم إبعاده إلى الخارج، كان من المفترض بعد خروجه من السجن يبقى في ضفة غربية. بمعنى وجود الفلسطينيين تحت أعين إسرائيل يكون هناك أكثر تحكما وأكثر قدرة، وبالتالي كانت هذه السياسة في محور الاتفاق وأن يلبي بمعنى الرغبة والإطمئنان، لأن الانتفاضة الأولى بدأت تتوسع بشكل كبير جدا إلى أن تجر إلى المنطقة الإقليمية، لكن نجحت إسرائيل ومن معها وحلفائها ودون منهم الجامعة العربية في حين تآمرت على القضية الإقليمية بإنهاء فلسفة المقاومة وتم هذا، وبالتالي إدخال عدد ممكن من الجنود الفلسطينيون من تونس، عودة جزء من لبنان، عودة جزء من الأردن، عودة جزء، وبالتالي هذا هو المشروع القائم. نحن نتكلم عن 30 عاما إلى دولة.
نعم نعم. وإذا أردنا نتحدث يعني أستاذ إسماعيل عن البدائل، ماذا عن البدائل؟ هل من خيارات بديلة؟
أن حتى التنظيمات المعارضة وعلى رأسها حماس والجهاد هم نزلوا يقولون حتى في اللقاء الأخير في العلمين في مصر كان اللقاء واضحا جدا أن الكل مع إعادة التمثيل الشرعي لمنظمة التحرير وإعادة الانتخابات من جديد للمجلس الوطني والمجلس المركزي، وعلى رأسها هي تشكيل قيادة وتشكيل حكومة من خلال، لكن يبدو أن الأمور وأن الانقسام ما بين حركة فتح وحماس بدأ بأجندات مختلفة، وما زالت الأمور بعيدة إلى حد ما بالتوصل لبرنامج، وبالتالي لا يوجد هناك بدائل سوى خيار المقاومة هو الذي بدأ يترك آثار كبيرة ما شاهدناه خلال 3 أعوام منذ معركة سيف القدس ووحدة الأتحاد وثأر الأحرار وكل الهبات التي حصلت في مدينة القدس والمدن داخل الفلسطيني والضفة الغربية، يعكس مدى جدية أن المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن ينجح أمام الفلسطينيين، وخاصة يستطيع تحقيق ما يمكن تحقيقه. أن اتفاقية أوسلو لم تنجز أي شبر، لم تستطيع أن تحرك على سبيل المثال حاجزا واحد. يوجد الضفة الغربية عزيزي ما يقارب حوالي 650 حاجز موجود خلال 30 عاما، لم تستطع هذه الاتفاقية أن تحرك، لم تستطع هذه الاتفاقية إطلاق سراح معتقلين الذين المفترض أن يكونوا في عام 99 هم في بيوتهم الآن، ما زالوا هنا في جناء لهم أكثر من 30 و35 عاما في الأسر الموجود، وهذا يعتبر من أول عملية التبادل بين اللقاء بالاتفاقيات وإطلاق سراح المعتقلين. وبالتالي موضوع الأراضي وقبض الاستيطان والمزيد من التآكل في الضفة الغربية، أنا أتكلم عن الضفة الغربية التي إسرائيل لا يجوز لها أن تضع يدها على الضفة الغربية، بمعنى هي اتفاق دولي في حدود عام 67 هي في المسجد الأقصى، وبالتالي ما زال هناك مشاريع خطرة. الأقصى تهود، مدينة القدس تتحول إلى أسرى، ونحن نشهد الاقتحامات ونشهد التقسيم الزماني والمكاني التي تسعى إسرائيل. واضح أن إسرائيل هي التي بدأت بنسخ هذه الاتفاقية، وحتى سوريش الذي تكلم في فرنسا وقال من النهر إلى النيل ويقصد بذلك مصر والعراق وجزء من الأردن الموجود، يعني ببجاحة هم وبوقاحة يتكلمون عن الأرض التاريخية الثورية الموجودة، وبالتالي هم
نعم.
نتنياهو تكلم أكثر من مرة، أقاط آخر الجملة، نتنياهو دائما يقول لا قولة اللاجئين، لا لقيام دولة فلسطينية، وقالها بأكثر من مناسبة، ثم قال القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو لا يوجد حل للدولتين، وبالتالي الخيار أمام الشعب هو مواصلة النضال والمقاومة بكل أشكاله.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ إسماعيل المسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب معنا.
اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رحم العدو المجرم.
اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رحم العدو.
هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاوم.
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاوم.
هذا سنة الزيتون مجد السندية، والصبح آت سوف يشهده الزمان. مصر الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
مرحبا لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد جهاد زهير أبو جاموس 27 عاما من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أول شهداء مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس/أذار من العام 2018 والذي يصادف يوم الأرض الخالدة. ذهب جهاد الأب لأربعة أطفال والمعيل الوحيد لعائلته، كما هم جموع الفلسطينيين العزل، إلى الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، وهناك كانت رصاصة صهيونية غادرة بانتظاره دون أن يشكل أي خطورة على جيش الاحتلال، لكنها هويته المفضلة في القتل، فارتقى جهاد شهيدا على الفور. للحديث في هذا السياق نرحب بزوجة الشهيد جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن زوجها الشهيد.
نتعرف عليك.
غدير فتحي جمعة أبو جاموس، زوجة الشهيد جهاد زهير أبو جاموس.
في البداية ريت تحدثينا عن الشهيد جهاد، طفولته ونشأته.
هو كان يعني مسؤول البيت كله، والحمد لله كان حبوب للناس، كان حبوب للكل، يعني محبوب للكل، ومطيع لأمه ولأبوه ولأخوته لأخواته، الحمد لله كان هو كويس ومحترم الحمد لله.
نعم، قديش عنده أطفال؟
هو عنده ولدين وبنتين، الكبير 10 سنين والأصغر منها 9 سنين، والأصغر منه 7 سنين والصغيرة 3 سنين ونص.
ربنا يخلي لكم إن شاء الله. طيب يعني لو حكينا عن مواقف في حياة الشهيد جهاد يعني لازالت حاضرة في ذهنك.
والله هو كان حنون على الأطفال، حنون على أولاده، كان دايما يلعبهم، كان دايما يبسطهم، والأغلب يفكت الصيف اللي زي كده كان يطلعهم رحل يلعبهم. وكان هو استشهد يوم الجمعة، يوم الخميس كان بيلعبوا وياهم جراي. أولادي أكتر موقف بتذكروا الموقف هذا، كان يلعب هو وياهم جراي مع بعض في ليلة الخميس. دايما يعني حن عليهم، دايما حنون، كان دايما حنون حنون كثير عليهم.
طب يعني بالتأكيد اليوم أنتوا بتفتقدوه كزوجة وكأطفال، يعني شو بتحكي لأولاده لا يسألوا عنه؟
والله بحكي لهم الهنة، أنا بحكي لهم أبوك يعني استشهد مات، بس عند الصغيرة ما بتفهم شو كلمة استشهد. ولا أنه مات، تقولي ماما خليه يجي، يا ماما خليه يجي يلعب معانا، يا ماما احنا بنحبه. والله فجأة هيك كانت بتلعب البنت الصغيرة وبتحكي لنفسها، يعني بتحكي لحالها، تعال يا بابا احنا بنحبك يا بابا، تعال يا بابا ماما بتحبك. يعني لسه البنت الصغيرة 3 سنين ونص، يعني احنا بنقولها يعني استشهد مات، لكن ما بتفهم شو استشهد.
بالتأكيد يعني في ظل غياب جهاد يعني بتواجهوا صعوبات مشاكل في الحياة؟
أكيد أكيد صعوبات قد ما تتصور، يعني إنه مخلينا فراغ كتير في البيت.
كيف تتغلب عليها؟
والله هاي اللي بحكي لهم، يعني أنا بعمل اللي علي والباقي على الله. يعني أنا ما فيش سند طبعا، هو صح لازم عمامه وإخواله وإيش هذا السند لهم، لكن أنا ما سندي غير رب العالمين، ما فيش حد بيسند معايا طبعا، أنا الأب وأنا الأم، أنا كل إشي لأولادي.
كزوجة للشهيد لو تسألنا عن يعني علاقاته مع الناس، مع جيرانه، مع يعني تواصله مع الناس؟ نعم
والله كان محبوب للكل، يعني قبل لا يستشهد بليلة ليلة الخميس، هو استشهد يوم الجمعة ليلة الخميس، كان رايح مودع كل أصحابه، يعني لف عليهم بالدور وإيش ماكل عندهم. يعني كان إيش فيه واحد بعرف، فيه واحد كان زعلان منه وهو جوز اللي زعلان منه، فوالله يريح له. بقول لما انه استشهد بقول والله اجانا، يعني بقول لهم كيف انه استشهد وزعلان منكم، يعني كيف انه جاك وزعلان منكم؟ قال لا والله اجانا وتعشى عنا وانبسطنا وكيفنا، يعني سبحان الله، يعني كاين على اصحابه كنت مريح مودعهم، يعني عارف حالي.
نعم
الحمد لله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد جهاد زهير ابو جاموس، فابقوا معنا. مرة أخرى نرحب بزوجة الشهيد جهاد أبو جاموس ونكمل الحديث معها حول استشهاد زوجها. نعم زوجة الشهيد جهاد زهير أبو جاموس. جهاد بالتأكيد يعني كان على طول بيشارك في مسيرة العودة؟
هو كان أول شهيد، هم كانوا كل الدنيا يعني راح اللي بدها تروح تشوف المسيرة العودة أول يوم يوم الأرض، فهو راح واصحابه، كان بين اصحابه، يعني كان ايده في ايد صاحبه عشان بيسلم على اصحابه، وجت الطلقه من ورا.
كيف كان وقع الخبر؟ كيف تعاطيته معه؟
والله هم حكوا لي انه اتصاب اصابه خفيفه في رجله، قالوا لي، فقلت نزلها يعني خفيفه عادي. انا كنت رايح انا وياه، هو ليله الخميس قال لي بدي اروح بكره الصبح على اهلك، بقول على اهلي في خزاعه، بقول له لا والله ماني رايحة غير أتغدى في بيتي، قال لي والله غير أتغدى عند أهلك، تاخذ غداي وراح أتغدى عند أهلك. ورحت مشيت عاد يعني إنه زي ما هو بده، أخذنا غدا ورحنا نتغدى، ما تغدناش، رمينا الغرام الغدا وراحوا أصحابه. هنا بعث لي قال لي تعالي بدي أشوفك، رحت شفته على الحدود، ويعني مشى بعد إني ما شفته بدقائق، مشى من عندي الصواب على طول، هو على طول استشهد. يعني ما قالوش لي على طول انه جسك استشهد، لا ولا انه اتصاب، اصحابه قالوا لي كلمه بكذبهم اياك، ورحت روحت ووصلت البيت لانهم بيقولوا اصابه خفيفه، قلت يعني زي اصابه خفيفه يعني بهمش، خل رميت اولادي عند اهلي ورحت، انا كنت اول واحد وصلته في المستشفى لسه، ما كانش حد معي علم غير انا، وصلت عادل لانهم قالوا الدكاتره اصابته خفيفه خفيفه، يعني جيته شايفه مسح، يعني سبحان الله مش مبين الاصابه، مبين انه صح مسح، يعني جيته من ورا الدان، يعني انه مسح بس انه مرق وعنده متفجر اللي ماخده، فجر كل اعضاء راسه مفجرها.
طب ايش اخر حديث كان دار بينكم يعني قبل استشهاده؟
والله انا كنت فزعه هنا الصبح، الولد الكبير عندي كان بده يروح على الحدود لحاله، فقلت له جهاد الولد بده يروح على الحدود بلاش يعني يصير حاجه، قال لي تبيه على مهله، لأنه الله أعلم كيف وضعهم قدام بدي يصير. تبيهم على مهلهم الأولاد يعملوا اللي بدهم إياهم، بدهم إياه يعني يمشي لهم، مشي طلباتهم.
طيب بعد استشهاد جهاد وهذه المواقف اللي عشتوها وتعايشتوها، يعني كان جهاد أول شهيد في مسارات العودة، اليوم المسارات مستمرة، يعني شو بتحكي؟
والله بحكي حسبي الله ونعم الوكيل علي إنه حرم أولادي من فرحة أبوهم، يعني في وقت العيد أولادي بتذكروا بصيف عليه، في كل إشي في أي مناسبة بصيف عليه، أولادي 24 ساعة ومفتحين على صورة أبوهم، على فيديوهات أبوهم، يعني فاقدينه فاقدينه لغاية لدرجة عند البنت الصغيرة، يعني 24 ساعة هي بتعيط على أبوها فاقدتهم. الحمد لله، يعني بقول حسبي الله ونعم الوكيل وبعثهم.
نعم، يعني جهاد كان لم يشكل أي خطورة على الاحتلال، ورغم هيك
ولا نعم ولا عمره أذى إنسان، لا غريب لا عدو ولا قريب ولا أي إنسان عدا، ما عمره أذى إنسان.
ورغم هيك إنه إلا إنه الاحتلال يعني أطلق عليه الرصاص واستشهد.
الحمد لله، الحمد لله إنه ربنا أكرمنا أكرم الشهاد، الحمد لله بفتخر بشهادته، الحمد لله الحمد لله بفتخر وبعتز الحمد لله، وبفتخر إن أكون زوجة الشهيد.
هكذا ارتقى جهاد شهيدا ليلتحق بركب طويل من الشهداء في هذه المسيرة المستمرة، فإلى جنات الخلد يا جهاد مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وشهيد جديد نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في حياتهم وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد جهاد زهير أبو جاموس، هنيئا لك الشهادة يا جهاد.
أنت روحي يا شهيد، علمتها معنى شهيد، علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، أسرتني يا شريفي لها ضعيتان، يقود المنايا ونيل المنى، ونفس الشريف لها ضعيتان، يقود المنايا ونيل المنى، وما العيش لا عشت إن لم.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حديث وناري لظى